إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، وقد قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى في خلاصة التفسير، وهي تيسير اللطيف المنان، خلاصة تفسير القرآن: فصل في آيات في الأطعمة ونحوها والصيود وتوابعها. قال الله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. وقال تعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم. وقال جل وعلا: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. وقال تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم. وبعدها يسألونك ماذا أحل لهم، قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه. وقال تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. وقال سبحانه: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. دلت هذه الآيات الكريمات على أن الأصل في الأشياء الحل من طعام وشراب وغيرها، لأن الله تعالى خلق لنا ما في الأرض جميعا ننتفع به بكل وجوه الانتفاعات من أكل وشرب واستعمال، وفصل لنا ما حرم علينا، فما لم يذكر في الكتاب والسنة تحريمه فهو حلال، وأباح لنا كل طيب وحرم علينا كل خبيث. فمن الخبائث المحرمة الميتة سوى ميتة الجراد والسمك، وهي ما مات حتف أنفه أو ذكي ذكاة غير شرعي. ومما حرمه الله تبارك وتعالى الدم المسفوح كما قيدته الآية الأخرى: وأما الدم الذي يبقى في اللحم والعروق بعد الذبح فإنه طيب حلال. قال تعالى: ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، بأن ذبح لغير الله من أصنام أو ملائكة أو إنس أو جن أو غيرها من المخلوقات. ومن الخبائث كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، كما صح بذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يريد النهي الذي ورد في حديث أبي ثعلبة رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من السباع، وفي رواية عند مسلم: وعن كل ذي مخلب من الطير. ومن الميتة المنخنقة، أي التي تخنق بالحبال أو بغيرها أو تختنق فتموت، والموقوذة، وهي التي تضرب بالحصى أو بالعصا حتى تموت، ومن هذا إذا رمى صيدا فأصاب الصيد بعرضه فقتله، وعرض الشيء ناحيته وجانبه، والمتردية وهي التي تسقط من موضع عال كسطح وجبل فتموت، والنطيحة التي تنطحها غيرها فتموت بذلك، وما أكله ذئب أو غيره من السباع. وكل هذه المذكورات إذا لم تدرك ذكاتها فإنها تكون كذلك، فإن أدركها حية فذكاها حلت، لقوله تعالى إلا ما ذكيتم، وسواء غلب على الظن بقاؤه أو تلفه إذا لم يذك أم لا. ومن المحرمات الحشرات وخشاش الأرض من فأرة وحية ووزغ ونحوها من المستخبثة شرعا وطبا. ومن المحرمات ما ذكي ذكاة غير شرعية، إما أن الذابح غير مسلم ولا كتابي، وإما أن يذبحها في غير محل الذبح وهي مقدور عليه، وإما أن لا يقطع حلقومها ومريها يريد المريء، وإما أن يذبحها بغير ما ينهر الدم أو بعظم أو ظفر، وما أمر الشارع بقتله أو نهى عن قتله دل على تحريمه وخبثه. وكل هذه الأشياء تحريمها في حال السعة، وأما إذا اضطر إليها غير باغ لأكلها قبل أن يضطر ولا متعد إلى الحرام وهو يقدر على الحلال، فإنه إذا اضطر إليها غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم، من رحمته أباح المحرمات في حال الضرورة، ومن رحمته وسع لعباده طرق الحلال فأباح الصيد إذا جرح في أي موضع من بدنه، وأباح صيد السهام إذا سم الرامي عند رميها، وأباح أيضا صيد الكلاب المعلمة والطيور المعلمة، يعني ما تصطاده الكلاب المعلمة وما تصطاده الطيور المعلمة لا أنها تصطاد هي، وأباح أيضا صيد الكلاب المعلمة والطيور المعلمة. والتعليم يختلف باختلاف الحيوانات، قال العلماء تعليم الكلب أن يسترسل إذا أرسل، وينزجر إذا زجر، وإذا أمسك لم يأكل من صيده، لقوله تعالى فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه، أي عند إرسالها لقصد الصيد. لما فرغ من ذلك رحمه الله رحمة واسعة شرع على طريقته أيضا بالتركيز والدلالة على ما يتعلق بالقواعد العامة، فإنه رحمه الله كان من دأبه أنه يدندن حول القواعد العامة، حول القواعد الفقهية وغيرها، وقد صنع ذلك في أكثر من كتاب من كتبه، بل أفرد لتلك القواعد الفقهية مصنفا برأسه وعلقه على ما ذكر من تلك القواعد. والحق أن معرفة القواعد من أهم المهمات لطالب العلم، لأن الإنسان إذا ما رجع إلى القاعدة وجد تحتها ما لا ينحصر من الأحكام الجزئية، وتدخل القواعد في كثير من أبواب الفقه، فإذا علم الإنسان القاعدة استقام أمره في الفهم وفي الاستنباط أيضا. ولأنه لا يتصور أن يحفظ الرجل المسائل الجزئية مسألة مسألة، ولكن القواعد الكلية تندرج تحتها تلك المسائل الجزئية وإن بلغت حدا لا يحصى. فكان المصنف رحمه الله كثيرا التركيز على ذلك وكثير الذكر له، وعلى دربه سار تلميذه العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى، فإنه دائما كان يركز على القواعد العامة ويدل الطلاب على حفظها واستظهارها وفهم معانيها، لأنها توفر عليه جهدا كبيرا وتضبط له تلقيه للعلم. هنا في هذا الفصل ذكر جوامع الحكم والقضايا في الأصول والفروع، فقال: فصل في جوامع الحكم والقضايا في الأصول والفروع. قال تعالى: وأن احكم بينهم بما أنزل الله. وقال تعالى: لتحكم بين الناس بما أراك الله. وقال تعالى: وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. الحكم بين الناس بالحق والقسط هو الحكم بما أنزل الله، وهو الرد إلى الله ورسوله. فإن هذه الآيات يصدق بعضها بعضا، وتدل على أن الحق والعدل لا يخرج عما جاء به الرسول، وأن حكم الله ورسوله أحسن الأحكام على الإطلاق، أي أعدلها وأقومها وأصلحها وأحسمها للشرور، وأعظم أحكام توسل بها إلى تحصيل المصالح ودرء المفاسد. وأن رد مسائل النزاع والاختلافات الدينية والدنيوية إلى الله والرسول خير في الحال وأحسن عاقبة. وأن كلمات الله تمت وكملت من كل وجه، صدقا في أخبارها، عدلا في أحكامها وأوامرها ونواهيها. فكل مسألة خارجة عن العدل إلى الظلم وعن الصلاح إلى الفساد فليست من الشرع. وقد جاء شرع الله محكم الأصول والفروع موافقا للمعقول الصحيح والاعتبار والميزان العادل. وقد حكم الله ورسوله بأحكام متنوعة متفرعة عن هذا الأصل العظيم. وتفصيل لمجمله، فحكم الله رب العالمين في ذلك بالعدل وبما يؤدي إلى الصلاح وينفي الفساد وبما ينفي الجور بين العباد. حكم الله ورسوله بأحكام متنوعة متفرعة عن هذا الأصل العظيم وتفصيل لمجمله، فحكم الله بأن إقرار من عليه الحق معتبر في القليل والكثير كما تقدم التنبيه عليه في آية الدين. وحكم بأن البينة على المدعي لإثبات الحق أو المدعي براءة الذمة من الحقوق الثابتة، وأن اليمين على من أنكر، وهاتان القاعدتان عليهما مدار جمهور القضايا. اعتبار إقرار من عليه الحق إذا كان جائز التصرف، وتكليف المدعين كلهم بالبينات. والبينة شرعا اسم جامع لكل ما بين الحق، والبيان مراتب، بعضها يصل إلى درجة اليقين وبعضها كالقرائن. وشواهد الأحوال توصل إلى غلبة الظن، والترجيحات كثيرة جدا. وعند تساوي الترجيحات ومقادير الأشياء وكمياتها بالتوسط بينها، إما بقسمتها متساوية وجعل الزيادة والنقص بحسب ذلك، وإلا بالقرعة إذا تعذرت القسم. ومن أحكام الشارع العادلة إلغاؤه المعاملات الظالمة الجائرة كأنواع الغرر والظلم والميل على أحد المتعاملين بغير حق. ومن أحكامه الكلية اعتباره التراضي بين المتعاملين في عقود المعاوضات وفي عقود التبرعات، وأنه لا يحل مال امرئ مسلم أو معاهد إلا بطيب نفسه. ومن أحكامه الكلية منع الضرر والإضرار بغير حق في كل معاملة وخلطة وجوار واتصال. ومن أحكامه الكلية أن على العمال تكميل أعمالهم بغير نقص، وعلى من عمل لهم تكميل أجورهم. ومن أحكامه الكلية إيجابه الوفاء بالعقود والشروط التي يشترطها أحد المتعاقدين على الآخر في أبواب العقود كلها، مما لكل منهما أو لأحدهما فيه مصلحة إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا، فهذا قد أهدره الشارع وألغاه. وقال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ومن أحكام الشرع الكلية اعتبار المقاصد والنيات في أبواب المعاملات والأعمال كما تعتبر في باب العبادات. وبهذا الأصل أبطل جميع الحيل التي يتوسل بها إلى فعل محرم أو إسقاط حق مسلم ونحوها. ومن أحكامه الكلي أن جميع العقود اللازمة والجائزة، عقود المعاوضة وعقود التبرع وكذلك الفسوخ، تنعقد بما دل عليها من الألفاظ التي يتعارفها المتعاقدان ومن الأفعال الدالة على ذلك كالمعاطاة. فأنت عندما تذهب لتشتري شيئا فأنت ربما تشير إليه ويأتي لك به البائع ثم يتحصل منك على الثمن، فهنا لم يصدر إيجاب ولا قبول، لم تقل له بعني هذا الشيء فيقول قد بعته لك ثم يعطيه الثمن ويأخذ المثمن. ولكن المعاطاة معتبرة في هذا الأمر كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى. جميع العقود اللازمة والجائزة، عقود المعاوضة وعقود التبرع وكذلك الفسوخ، تنعقد بما دل عليها من الألفاظ التي يتعارفها المتعاقدان وكذلك من الأفعال الدالة على ذلك. من أحكامه الكلية أن تلف الشيء بيد الظالم كالغاصب ونحوه فيه الضمان، فرط أو لم يفرط، فإن ثبوت يده على وجه الظلم والعدوان. وأن تلف الشيء تحت يد الأمين لا ضمان فيه إن لم يفرط أو يتعد. من أحكامه الكلية أن الشيء المشكوك فيه يرجع فيه الناس إلى اليقين في العبادات والمعاملات، فمن ادعى الأصل فقوله مقبول، ومن ادعى خلاف الأصل لم يقبل إلا ببينة. وأن الأصل بقاء ما كان على ما كان، والأصل براءة الذمة حتى يتيقن اشتغالها، كما أن الأصل بقاء ما كان ثابتا في الذمة حتى يتيقن البراءة بوفاء أو إسقاط أو سقوط. وأن الأصل في عقود المسلمين الصحة والسلامة حتى نعرف أنه جرى ما يفسدها. من أحكام الشرع الكلية أن جميع الأحكام من أصول وفروع لا تتم ولا تكمل ولا يحصل مقتضاها إلا باجتماع شروطها وأركانها ومقوماتها وانتفاء موانعها ومفسداتها. ومن أحكامه الكلي وجوب المماثلة في المتلفات والمضمونات بمثلها إن أمكن المثل وبالقيمة إن تعذر المثل، وكذلك الأعمال، فمن عمل لغيره عملا بعوض لم يسم أو سمي تسمية فاسدة أو جهلت التسمية أو عاوضه معاوضة تعذر معرفة العوض فيها، فإنه يرجع في ذلك إلى أجرة المثل وعوض المثل. ومن أحكام الشرع الكلي وجوب العدل بين الأولاد والزوجات ووجوب العدل بين ذوي الحقوق الذين لا مزية لواحد منهم على الآخر، كالعول الداخل على أهل الفروض بالسوية، وكقسمة المال بين الغرماء إذا لم يف بحقوقهم، يعطون على قدر حقوقهم إذا لم يكن لأحدهم مزية رهن ونحوه، وكاشتراك الملاك في الزيادة المترتبة عليها على قدر أملاكهم، والنقص على قدر أملاكهم إذا اعتراها نقص، وسواء كان النقص بحق تعلق به أو بتلف أو خسارة أو وقع ظلما، فإنهم يشتركون في الزيادة والنقص على قدر أملاكه. من أحكام الشرع الكلية إثبات الخيار في كل عقد ظهر في العوض المعين أو المعوض عيب ينقصه، وهو خيار العيب، وأنه إذا لم يمكن الرد تعين الأرش وإسقاط النقص. وعلى الصحيح لا فرق بين البيوع وغيرها، فإن هذا من قاعدة العدل. ومن أحكام الشرع الكلية جعل المجهول كالمعدوم. ويندرج تحت هذا الأصل الأموال التي جهل ملاكها أنه يتصدق بها عنه، أو تبذل في المصالح نيابة عنه، وتملك اللقطة. ومن مات لا وارث له بفرض ولا تعصيب ولا رحم، تركته في بيت المال للمصالح العامة جعلا للمجهول في ذلك كالمعدوم. من أحكام الشرع الكلية الرجوع إلى العرف إذا تعذر التعيين شرعا ولفظا، كالرجوع للعرف في نفقة الزوجات والأقارب والأجراء، وكالشروط العرفية في المعاملات إذا اضطردت بين الناس، وكالقبض والحرز ونحوها مما لا يعد ولا يحصى. من أحكام الشرع الكلية أن الأصل في العبادات الحظر، فلا يشرع منها إلا ما شرعه الله ورسوله، والأصل في المعاملات والاستعمالات كلها الإباحة، فلا يحرم منها إلا ما حرمه الله ورسوله. وعلى هذا جميع أحكام العبادات والمعاملات وغيرها مما لا يمكن إحصاؤه. ولهذا من شرع في عبادة لم تنقل عن الشارع فهو مبتدع، ومن حرم من العادات شيئا لم يرد عن الشارع فهو مبتدع. من أحكام الشرع الكلية حثه على الصلاح والإصلاح بين من بينهم حقوق، وخصوصا عند اشتباهها أو عند تناكرهما، وإذا تعذر استيفاء الحق كله أو تعسر فقد شرع في ذلك كله الصلح بالعدل، وسلوك الحالة المناسبة لتلك القضية بما تقتضيه الحال. وفيه من الفوائد والثمرات الطيبة ما لا يعد ولا يحصى. ومن أحكام الشرع الكلية اعتبار العدالة في الشهود، وأن يكونوا ممن يرضى من الشهداء، وذلك يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص. فالشارع اعتبر شهادة العدل المرضي من الشهداء، وأسقط شهادة الكاذب والقاذف قبل التوبة، وأمر بالتثبت في خبر الفاسق وكذلك المجهول، لأنه اعتبر المرضي العدل عند الناس، فلا بد من تحقيق هذا الوصف. وأما عدد الشهود ونصابها فذلك يختلف باختلاف المشهود به كما فصله أهل العلم. ومن أحكامه الكلية أن من سبق إلى مباح فهو أحق به، فيدخل في هذا السبق إلى الجلوس في المساجد والأسواق والأفنية، ويدخل في السبق إلى النزول في المساكن والأوقاف التي لا تتوقف على نظر ناظر، ويدخل في ذلك السبق إلى المباحات من الصيود البرية والبحرية، وإلى ما يستخرج من البحار والمعادن، وإلى الاحتشاش والاحتطاب وغير ذلك، وإلى إحياء الموات وغيرها من المسائل المتنوعة الداخلة في هذا الأصل. من أحكام الشرع الكلية قبول قول الأمناء على ما في أيديهم مما هم عليه أولياء من قبل الشارع، أو قبل المالك بالوكالة، أو الوصاية، أو النظارة للأوقاف. فكل هؤلاء مقبول قولهم فيما يدعونه من داخل وخارج ومصرف ونحو، إذا كان ذلك ممكنا، وهذا معنى تأمينهم وتوليهم وولايتهم. واعلم أن قبول قول هؤلاء في هذه الأمور لا يمنع محاسبتهم وطلب الوقوف على كيفية تلك المصارف الداخلية والخارجية، وتبيين وجه النقص والتلف ونحو ذلك، ليستظهر بذلك على صدقهم وكذبهم. وأما تمكينهم من إطلاق صراحهم بحجة أنهم أمناء مقبول قولهم، فهذا غلط على الشريعة وغلط على الحقيقة. فالشارع حاسب عماله واستدرك عليه، والحقيقة والوقوف عليها مطلوب باتفاق أهل الاعتبار. فكم من أمين ظهرت خيانته يقينا حين استدرك عليه. ومن أحكام الشرع الكلي أن الواجب يسقط بالعجز عنه بالكلي، وأنه إذا قدر على بعض الواجب وجب عليه ما يقدر عليه منه، وسقط عنه ما يعجز عنه، وهذا مضطرد في العبادات والحقوق الواجبة وغيرها، كما أن الضرورة تبيح المحظور ويقدر بقدرها. ومن أحكام الشرع الكلية أنه أقام البدل مقام مبدله في أحكام العبادات والمعاملات والحقوق وغيرها، فمتى كان للشيء بدل وتعذر الأصل قام هذا مقامه وحكم له بأحكامه، وأن النماء تابع للأصل. ومن أحكام الشرع الكلية أن من وجب عليه أمر من الأمور فإنه يجبر عليه بحق، وأن من أتلف شيئا لدفع أذاه له دفعا عن نفسه فلا ضمان عليه، فإن أتلفه للانتفاع به ضمنه، وأن ما ترتب على المأذون فيه من تلف فغير مضمون، وما ترتب على غير المأذون فإنه مضمون. من أحكام الشرع الكلية أن الاستثناءات والقيود والأوصاف الملحقة بالألفاظ تعتبر وتقيد الكلام، ويرتبط بها بشرط الاتصال لفظا أو حكما، ويدخل في هذا ألفاظ العقود والفسوخ والوقف والوصايا والعتق والطلاق والأيمان والإقرارات وغيرها. ومن أحكام الشرع الكلي أن الشركاء في الأملاك والمنافع يلزمون بكل ما يعود إلى حصول المنافع الضرورية ودفع المضار، ويجبر الممتنع منهما من ذلك من المصارف والنفقات والضرائب التي تلحق الأملاك هم فيها شركاء على كل منهم بقدر ملكه. من الأحكام الكلية أن المباشر لإتلاف الأموال أو المتسبب لذلك ضامن له متعمدا كان أو ناسيا أو جاهلا، وأنه إذا اجتمع المباشر والمتسبب كان الضمان على المباشر إلا إن تعذر تضمينه لفقد أو امتناع أو عسر أو نحوه، فيحال الضمان على المتسبب بغير حق. ومنها أن من أدى عن غيره دينا واجبا بنية الرجوع فإنه يرجع ولو لم يأذن له في ذلك. ومن أحكام الشرع الكلية أن الوصف في الشيء الذي بيد الغير، وذلك الغير لا يدعيه لنفسه، أن هذا الوصف على هذا النحو بينة. ومنها أن من تعجل شيئا قبل أوانه على وجه محرم عوقب بحرمانه. ومن أحكام الشرع الكلية أنه إذا تزاحمت المصالح قدم الأعلى منها، وإن تزاحمت المفاسد وكان لابد من فعل إحداها ارتكب الأخف منها لدفع الأشد مفسدة. على هذا من مسائل الفقه ما لا يعد ولا يحصى، لأن الشارع شرع الشريعة لتحصيل المصالح أو تكميلها ولتقليل المفاسد وتعطيلها بحسب الإمكان. ومن الأحكام الكلية أن إطلاق التشريك في الوصايا والهبات والإقرارات وإيقاع العقود والفسوخ على الأعيان وغير ذلك، كل ذلك يقتضي المساواة بين من شرك بينهم في شيء من ذلك إلا إن دل دليل على المفاضلة بينهم، وكذلك في الأشياء المشتبهة التي يعلم أنها لهؤلاء الأشخاص ولا يعلم مقدار ما لكل، فإنهم يتساوون فيها. وأدلة هذه الأصول يعني ما مضى من تلك الأحكام الكلية والأصول والقواعد الجامعة، أدلة هذه الأصول من الكتاب والسنة ظاهرة، وهي أصول جامعة عظيمة النفع ينتفع بها الحاكم والمفتي وطالب العلم، وهي من محاسن الشريعة ومن أكبر البراهين على أن ما جاء به الرسول حق من عند الله، محكم الأصول، متناسب الفروع، عدل في معانيه، تابع للحكم والصلاح في مبانيه. فلنقتصر على هذه القواعد، إذ غيرها تبع لها، وهي تغني عن غيرها ولا يغني عنها سواها، والله تعالى أعلى وأعلى. هذا هو المقصد الثاني من المقاصد الكلية في كتاب الله تبارك وتعالى. نحن مع خلاصة لتفسير كتاب الله تبارك وتعالى، هي تيسير اللطيف المنان العلامة السعدي رحمه الله تعالى. وقد مر أن القرآن المجيد مبني على ثلاثة مقاصد كلية، توحيد الله تبارك وتعالى وما يتعلق بذلك، ثم الأحكام التي شرعها الله تبارك وتعالى لعباده في أرضه، ثم ما يتعلق بأخبار الأمم الغابرة وما وقع لهم مع رسلهم، فقص الله تبارك وتعالى علينا ذلك في كتابه المجيد. وهذا هو المقصد الثالث من المقاصد الكلية للقرآن العظيم. والمصنف رحمه الله أتى بآيات تدل على المقصد الأول وهو توحيد الرب الجليل سبحانه وتعالى، وذكر أن ذلك إنما يتعلق بإثبات الألوهية لله تبارك وتعالى وإثبات الرسالة وإثبات البعث، وقد استوفى ذلك ذكرا رحمه الله تعالى. ثم بعد ذلك شرع في بيان جملة من الأحكام، وكان في آخرها ذلك التذييل الذي ذكر فيه هذه الأصول النافعة والقواعد الماتعة التي دل على أهميتها ودندن على فائدتها. ثم شرع بعد ذلك في ذكر ما قص الله علينا في كتابه من أخبار الأنبياء مع أقوامه. هذا تقسيم بديع جدا لهذه الخلاصة التفسيرية، والمصنف رحمه الله تعالى كعادة المصنفين المجيدين هو يدري ما سيصنع من حيث العموم قبل أن يصنع شيئا، كما هي الخطة العامة دائما في كل بحث من البحوث العلمية، فإن الإنسان لا بد أن يضع خطة بعينها، وهذا كما تعلمون تجدونه ظاهرا في صنيع أسلافنا من علمائنا رحمهم الله تعالى في مقدمات كتبهم، فإنه يقول قد جعلت هذا الكتاب في أبواب، ثم يذكر عددها ويقول وتحت هذه الأبواب جعلت فصولا، ويذكر عناوين تلك الفصول لتكون على بينة من خارطة الطريق لذلك الكتاب الذي تدرسه والذي تعامله وتعالجه وتزاوله من أجل أن تحصل ما فيه من الفوائد، فيضع لك تلك الخارطة وهي خارطة طريق لمعرفة ما في تضاعيف الكتاب الذي أنت بصدد معرفة. المصنف رحمه الله تعالى ذكر إشارة إلى هذا الصنيع الذي صنعه والنهج الذي انتهجه في تصنيف هذه الخلاصة التفسيرية، وقد وفى بما ذكر رحمه الله تعالى، ثم شرع في بيان ما يتعلق بالمقصد الكلي الثالث من المقاصد القرآنية الكلية في كتاب الله تبارك وتعالى، وهي ما يتعلق بأمور الأمم الغابرة وما وقع لهم مع رسلهم من تصديق وتكذيب وما ترتب على ذلك من ثواب وعقاب. فقال المصنف العلامة رحمه الله تعالى: فصول في ذكر ما قص الله علينا في كتابه من أخبار الأنبياء مع أقوامه. وجعل بين يدي تفصيل تلك القصص، جعل بين يديها مقدمة قال فيها: قد قص الله علينا في كتابه قصصا طيبة من أخبار أنبياء، ووصفها بأنها أصدقها وأبلغها وأنفعها للعباد. فمن أهم منافع هذه القصص أن بها يتم ويكمل الإيمان بالأنبياء صلى الله عليه وسلم، فإننا وإن كنا مؤمنين بجميع الأنبياء على وجه العموم والإجمال، فالإيمان التفصيلي المستفاد من قصصهم وما وصفهم الله به من الصدق الكامل والأوصاف الكاملة التي هي أعلى الأوصاف، وما لهم من الفضل والفواضل والإحسان على جميع نوع الإنسان، بل وصل إحسانهم إلى جميع الحيوانات بما أبدوه للمكلفين في الاعتناء بها والقيام بحقها، هذا الإيمان التفصيلي بالأنبياء يصل به العبد إلى الإيمان الكامل، وهو من مواد زيادة الإيمان. فمن ذلك أن في قصصهم تقرير الإيمان بالله وتوحيده وإخلاص العمل له والإيمان باليوم الآخر، وبيان حسن التوحيد ووجوبه وقبح الشرك وأنه سبب للهلاك في الدنيا والآخر، بل هو سبب الهلاك في الدنيا والآخرة. وفي قصصهم أيضا عبرة للمؤمنين يقتدون بهم في جميع مقامات الدين، في مقام التوحيد والقيام بالعبودية، في مقامات الدعوة والصبر والثبات عند جميع النوائب المقلقة، ومقابلة ذلك بالطمأنينة والسكون والثبات التام، في مقام الصدق والإخلاص لله في جميع الحركات والسكنات، واحتساب الأجر والثواب من الله تعالى، لا يطلبون من الخلق أجرا ولا جزاء ولا شكورا إلا الأمور النافعة للخلق. وفيها أيضا عبرة لاتفاقهم على دين واحد وأصول واحدة، ودعوة إلى كل خلق جميل وعمل صالح وإصلاح، وزجرهم عن كل ما يضاد ذلك. وفيها أيضا من الفوائد الفقهية والأحكام الشرعية والأسرار الحكمية شيء عظيم لا غنى لكل طالب علم عنه. وفيها أيضا أي في قصص الأنبياء من الوعظ والتذكير والترغيب والترهيب والفرج بعد الشدة وتيسير الأمور بعد تعسرها وحسن العواقب المشاهدة في هذه الدار وحسن الثناء والمحبة في قلوب الخلق. فيها من هذا ما فيه زاد للمتقين وسرور للعابدين وسلوة للمحزونين ومواعظ للمؤمنين. فليس المقصود من قصصهم أن تكون فقط ثمرا، وإنما الغرض الأعظم منها أن تكون تذكيرا وعبرا. واعلم قبل الشروع فيها أي في قصص الأنبياء، واعلم قبل الشروع فيها أن كثيرا من قصصهم صلوات الله وسلامه عليهم أعادها الله في كتابه مرات عديدة بأساليب مناسبة لمقاماتها، وربما يكون في موضع منها ما ليس في المواضع الأخر من الزيادات والفوائد، أو يأتي بها بألفاظ غير ألفاظ القصة الأخرى والمعاني متفقة أو متقاربة. فعلى حسب أن هذا التعليق يعني هذا المختصر في تفسير القرآن المجيد، فعلى حسب أن هذا التعليق مختصر سوف آتي بهذه القصص وأجمع القصة في موضع واحد، وأحرص على ما دلت عليه ألفاظ الكتاب من سياقها من أولها إلى آخره، وأتبع كل قصة بما يفتح الله به من الفوائد الأصولية والفروعية والأخلاق والآداب والمواضيع المتنوعة، راجيا من الله أن يوفقني بذلك للصواب اللفظي والإخلاص الباطني وموافقة رضاه، وأن يجعل بذلك النفع العام، إنه جواد كريم. فصل في قصة آدم أبي البشر عليه الصلاة والسلام. لم يزل الله أولا ليس قبله شيء، ولم يزل فعالا لما يريد، ولا خلا وقت من الأوقات من أفعال وأقوال تصدر عن مشيئته وإرادته بحسب ما تقتضيه حكمته جل وعلا، وهو حكيم سبحانه في كل ما قدره وقضاه، كما هو حكيم تعالى في كل ما شرعه لعباده. فلما اقتضت الحكمة الشاملة والعلم المحيط من الله والرحمة السابقة خلق آدم أبي البشر الذين فضلهم الله على كثير ممن خلق تفضيلا، لما اقتضت الحكمة خلقه أعلم الله ملائكته وقال إني جاعل في الأرض خليفة يخلف من كان قبلهم من المخلوقات التي لا يعلمها إلا الله. قالوا يعني الملائكة أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ ولم يكن هذا على سبيل الاعتراض من الملائكة حاشاهم، وإنما كان هذا منهم تعظيما لربه وإجلالا له عن أنه ربما يخلق مخلوقا يشبه أخلاق المخلوقات الأول، أو أن الله تعالى أخبرهم بخلق آدم وبما يكون من مجرمي ذريته. فأشفق من قال هذا من الملائكة وقالوا لله عز وجل غير مراجعين لله حاشاهم، وإنما كانوا مستفهمين مشفقين. كيف عرفوا أن من ذرية آدم من يفسد في الأرض ويسفك الدماء؟ ذكر ذلك المصنف رحمه الله في قوله: ربما يخلق مخلوقا يشبه أخلاق المخلوقات الأول الذين قاموا بالإفساد في الأرض إلى غير ذلك من المذكور. أو أن الله تعالى أخبره بخلق آدم وبما يكون من مجرمي ذرية من الإفساد في الأرض وسفك الدماء، فلما أعلمهم الله تبارك وتعالى بأنه سيجعل في الأرض خليفة قالوا هذا الكلام تعلما واسترشادا وإشفاقا، لأنهم يعترضون على الله تبارك وتعالى. قال الله تعالى للملائكة: إني أعلم ما لا تعلمون، فإنه محيط علمه بكل شيء وبما يترتب على هذا المخلوق من المصالح والمنافع التي لا تعد ولا تحصى. فعرفهم تعالى بنفسه بكمال علمه، وأنه يجب الاعتراف لله بسعة العلم والحكمة التي من جملتها أنه لا يخلق شيئا عبثا ولا لغير حكمة. ثم بيّن لهم على وجه التفصيل: فخلقه بيده تشريفا له على جميع المخلوقات، وقبض قبضة من جميع الأرض سهلها وحزنها وطيبها وخبيثها ليكون النسل على هذه الطبائع، فكان ترابا أولا ثم ألقى عليه الماء فصار طينا، ثم لما طالت مدة بقاء الماء على الطين تغير ذلك الطين فصار حمأ مسنونا طينا أسود، ثم أيبسه بعدما صوره فصار كالفخار الذي له صلصلة. فهذه مراحل خلق آدم عليه السلام، وفي هذه الأطوار هو يعني آدم جسد بلا روح، فلما تكامل خلق جسده نفخ فيه الروح فانقلب ذلك الجسد الذي كان جمادا انقلب حيوانا له عظام ولحم وأعصاب وعروق وروح، هي حقيقة الإنسان. وقوله انقلب حيوانا ليس بالذي ينصرف إليه الذهن، وإنما حيوانا أي كائنا حيا فيه حياة، فانقلب كائنا حيا له عظام ولحم وأعصاب وعروق وروح، هي حقيقة الإنسان. وعده الله لكل علم وخير، ثم أتم عليه النعمة فعلمه أسماء الأشياء كلها. العلم التام يستدعي الكمال التام وكمال الأخلاق، فأراد الله أن يري الملائكة كمال هذا المخلوق، فعرض هذه المسميات على الملائكة وقال لهم: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. وقد بيّن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن تلك المسميات هي الجبل، البحر، النهر، إلى غير ذلك من هذه المسميات. علم الله تبارك وتعالى آدم أسماء تلك المسميات، وعرض الله رب العالمين المسميات للأسماء المسميات، عرضها الله رب العالمين على الملائكة ليبين لهم فضل آدم عليه السلام. عرض الله رب العالمين على الملائكة تلك المسميات وقال لهم: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. إن كنتم صادقين في مضمون كلامكم الأول الذي مقتضاه أن ترك خلق آدم أولى، هذا بحسب ما بدا لهم في تلك الحال. فعجزت الملائكة عليهم السلام عن معرفة أسماء تلك المسميات وقالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال الله عز وجل مخاطبا آدم: يا آدم أنبئهم بأسمائهم. فلما أنبأهم بأسمائهم وهم جهلوها وأقروا بعجزهم عن معرفتها، فلما أنبأهم أي آدم بالأسماء شاهد الملائكة من كمال هذا المخلوق وعلمه ما لم يكن لهم في حساب، وعرفوا بذلك على وجه التفصيل والمشاهدة كمال حكمة الله، وعظموا آدم غاية التعظيم. فأراد الله أن يظهر هذا التعظيم والاحترام لآدم من الملائكة ظاهرا وباطنا، فقال للملائكة: اسجدوا لآدم احتراما له وتوقيرا وتبجيلا، وعبادة منكم لربكم الذي يأمركم، وطاعة ومحبة وذلة، فبادروا كلهم أجمعون فسجدوا. وكان إبليس بينهم، وقد وجه إليه الأمر بالسجود معه، وكان من غير عنصر الملائكة، فإبليس ليس من الملائكة، وإنما خلق من مارج من نار، وأما الملائكة فمخلوقون من نور، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كان إبليس بين الملائكة، كان معهم وليس منهم، وجه إليه الأمر بالسجود معهم، وكان من غير عنصر الملائكة، كان من الجن المخلوقين من نار السموم، وكان مبطنا للكفر بالله والحسد لهذا الإنسان الذي فضله الله هذا التفضيل، فحمله كبره وحمله كفره على الامتناع عن السجود لآدم كفرا بالله واستكبارا. ولم يكفه الامتناع، حتى باح بالاعتراض على ربه والقدح في حكمته تعالى، فقال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. فقال الله له: يا إبليس، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ أستكبرت أم كنت من العالين؟ فكان هذا الكفر والاستكبار والإباء منه وشدة النفار كان السبب الوحيد أن يكون مطرودا ملعونا. فقال الله له: فاهبط منها، فما يكون لك أن تتكبر فيها، فاخرج إنك من الصاغرين. لم يخضع الخبيث لربه ولم يتب إليه، بل بارز ربه بالعداوة، وصمم التصميم التام على عداوة آدم وذريته، ووطن نفسه لما علم أنه حتم عليه الشقاء الأبدي أن يدعو الذرية بقوله وفعله وجنوده إلى أن يكونوا من حزبه الذين كتبت لهم دار البوار. فقال: رب فأنظرني إلى يوم يبعثون. فأتفرغ لإعطاء العداوات حقها في آدم وذريته. ولما كانت حكمة الله اقتضت أن يكون الآدمي مركبا من طبائع متباينة وأخلاق طيبة أو خبيثة، وكان لا بد من تمييز هذه الأخلاق وتصفيتها بتقدير أسبابها من الابتلاء والامتحان الذي من أعظمه تمكين هذا العدو من دعوتهم إلى كل شر، لما كان ذلك كذلك أجابه فقال: فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. فقال اللعين لربه معلنا معصيته وعداوته آدم وذريته: فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. من بين أيديهم، هناك من يقال لهم التقدميون، ومن خلفهم الرجعيون. يقول: وعن أيمانهم، أصحاب اليمين السياسي يقولون هذا هو اليمين الرجعي أو اليمين السياسي. وعن أيمانهم وعن شمائلهم اليسار، من الاشتراكيين والشيوعيين وغيرهم، فهو يأتي من هذه الجهات، ولكن لا يأتي من جهة فوق، لأن العبد إذا دعا ربه صرف عنه كيد الشيطان. لم يقل: ولآتينهم من فوقهم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. قال إبليس هذه المقالة ظنا منه، لأنه عرف ما جبل عليه الآدمي، فقوله ولا تجد أكثرهم شاكرين، هذا القول جاء من إبليس على سبيل الظن لا على سبيل التحقيق، ولكن يعلم ما جبل عليه الآدمي. فقال هذا الكلام لربنا المليك العلام سبحانه وتعالى، وهذا الظن قد صدق على بني آدم، وقد قال الله جل وعلا: ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. فمكنه الله من الأمر الذي يريده إبليس في آدم وذريته، فقال الله له: اذهب فمن تبعك منه فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. أي إن قدرت فاجعلهم منحرفين في تربية أولادهم إلى التربية الضارة وفي صرف أموالهم المصارف الضارة وفي الكسب الضار، وأيضا شارك منه من إذا تناول طعاما أو شرابا أو نكاحا ولم يذكر اسم الله على ذلك في الأموال والأولاد. وعدهم أي مرهم أن يكذبوا بالبعث والجزاء وألا يقدموا خيرا وألا يقدموا على خير، وخوفهم من أوليائك وخوفهم عند الإنفاق النافع بالفحشاء والبخل، وهذا من الله لحكم عظيمة وأسرار. فإنك أيها اللعين المبين لا تبقي من مقدورك في إغوائهم شيئا، فالخبيث منهم يظهر خبثه ويتضح شره والله لا يعبأ به ولا يبالي به. وأما خواص الذرية من الأنبياء وأتباعه من الصديقين والأصفياء وطبقات الأولياء والمؤمنين، فإن الله تعالى لم يجعل لهذا العدو عليهم تسلطا، بل أقام عليهم سورا منيعا وهو حمايته وكفايته، وزودهم بسلاح لا يمكن عدوهم مقاومتهم بكمال الإيمان بالله وقوة توكلهم عليه. إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، ومع ذلك فأعانهم على مقاومة هذا العدو المبين بأمور كثيرة. أنزل عليهم كتبه المحتوية على العلوم النافعة والمواعظ المؤثرة والترغيب إلى فعل الخيرات والترهيب من فعل الشرور، وأرسل إليهم الرسل مبشرين من آمن بالله وأطاعه بالثواب العاجل، ومنذرين من كفر وكذب وتولى بالعقوبات المتنوعة، وضمن لمن تبع هداه الذي أنزله في كتبه وأرسل به رسله ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة، وأنه لا خوف عليه ولا شيء من حزن يعتريه. وأرشدهم في كتبه وعلى ألسنة رسله إلى الأمور التي بها يحتمون من هذا العدو المبين، وبين لهم ما يدعو إليه هذا الشيطان وطرقه التي يصطاد بها الخليقة، وكما بينها لهم ووضحها فقد أرشدهم إلى الطرق التي ينجون بها من شره وفتنته، وعانهم على ذلك إعانة قدرية خارجة عن قدرتهم، لأنهم لما بذلوا المجهود واستعانوا بالمعبود سهل لهم كل طريق يوصل إلى المقصود. ثم إن الله تعالى أتم نعمته على آدم فخلق منه زوجته حواء من جنسه وعلى شكله ليسكن إليها وتتم المقاصد المتعددة من الزواج والالتئام، وتنبثت الذرية بذلك. وقال له ولزوجته إن الشيطان عدو لكما فاحذراه غاية الحذر، فلا يخرجنكما من الجنة التي أسكنتكما إياها وأباحكما الله تبارك وتعالى أن تأكلا من جميع ثمارها وأن تتمتعا بجميع لذاتها إلا شجرة معينة في هذه الجنة فحرمها عليهما. فقال جل وعلا فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. وقال الله لآدم في تمتيعه بهذه الجنة إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تضمأ فيها ولا تضحى. فمكث في الجنة ما شاء الله على هذا الوصف الذي ذكره الله تعالى، وعدوهما إبليس يراقبهما ويراصدهما وينظر الفرصة فيهما وينتظرها. فلما رأى سرور آدم بهذه الجنة ورغبته العظيمة في دوامها جاءه بطريق لطيف في صورة الصديق الناصح، فقال يا آدم هل أدلك على شجرة إذا أكلت منه خلدت في هذه الجنة ودام لك هذا الملك الذي لا يبلى؟ فلم يزل يوسوس ويزين ويسول ويعد ويمني ويلقي عليهما من النصائح الظاهرة وهي أكبر الغش حتى غرهما فأكلا من الشجرة التي نهاهما الله عنها وحرمها عليهما فلما أكلا منها بدت لهما سوآتهما بعدما كانا مستورين وطفقا يخصفان على أنفسهما من أوراق تلك الجنة أي يلزقان على أبدانهما العارية ليكون بدل اللباس. ومن هذا تعلم أن الإنسان إذا وقع في الذنب والمخالفة فإنه يهتك ستر نفسه، فإن آدم عليه السلام وكذا كان الأمر مع زوجه قد أمر بألا يأكل من الشجرة فقد حرمها الله تبارك وتعالى عليهم، وقبل الأكل من الشجرة وقد أبيح لهما جميع ما في الجنة كان لا يريان سوآتهما، فلما أكلا من الشجرة بدت لهما سوآتهم. فهذا دليل على أن الإنسان عندما يقع في الحرام فإنه يهتك سوءة نفسه ويدل الخلق على عورته. سقط في أيديهما وظهرت في الحال عقوبة معصيتهما، وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. فأوقع الله في قلوبهما التوبة التامة والإنابة الصادقة، فتلقى آدم من ربه كلمات وقال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فتاب الله عليهم ومحى الذنب الذي أصابا، ولكن الأمر الذي حذرهما الله منه وهو الخروج من هذه الجنة إن تناولا منها هذا الأمر تحتم ومضى، فخرجا منها إلى الأرض التي حشي خيرها بشرها وسرورها بكدرها. وأخبرهما الله أنه لا بد أن يبتليهما وذريتهما، وأن من آمن وعمل صالحا كانت عاقبته خيرا من حالته الأولى، ومن كذب وتولى فآخر أمره الشقاء الأبدي والعذاب السرمدي. وحذر الله الذرية من إبليس فقال يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه. ولو لم يكن عند الإنسان من أخذ ثأر أبيه إلا ما دل عليه الله تبارك وتعالى في هذه الآية الكريمة أن إبليس قد نزع عن أبيه وعن أمك اللباس ليبدي سوءة كل، لو لم يكن عندك من النخوة إلا أن تثأر من هذا العدو اللعين الذي هتك ستر الأبوين، كما قال الله جل وعلا كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما. لو لم يكن عندك من النخوة إلا أن تخالف الشيطان وأن تعصيه بسبب ما أسلف في حق أبوي من إبداء سوآتهما، لو لم يكن إلا ذلك لكفى إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه. وأبدلهم الله بذلك اللباس الذي نزعه الشيطان من الأبوين بلباس يواري السوآت ويحصل به الجمال الظاهر في الحياة، ولباس أعلى من ذلك وهو لباس التقوى الذي هو لباس القلب والروح بالإيمان والإخلاص والإنابة والتحلي بكل خلق جميل والتخلي عن كل خلق رذيل. ثم بث الله من آدم وزوجه رجالا كثيرا ونساء ونشرهم في الأرض واستخلفهم فيها لينظر كيف يعملون. فهذه خلاصة قصة آدم كما وردت في كتاب الله تبارك وتعالى، خطها وسطرها يراع العلامة السعدي رحمه الله تعالى، وشرع بعد أن ذكر ذلك الذي ذكر من قصة آدم عليه السلام في بيان الفوائد المستنبطة من قصة آدم، وهي فوائد أصولية وفروعية وفيها كثير من الأخلاق الجمة والآداب العالية. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لنا أجمعين وأن يرحمنا، وأن يرحم العلامة المصنفة وجميع علمائنا الذين هم على الجادة على الكتاب والسنة بفهم الصحابة ومن تبعهم بإحسان. أسأل الله أن يرحمهم أجمعين من السابقين الغابرين ومن المعاصرين، ونسأله أن يحسن ختامنا أجمعين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين.